بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء العاشر من شهر ربيع الآخر لعام 1434 الهجرة، الموافق لـ20 من شهر فبراير لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على متن العقيدة الطهوية بشرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله الماتن والشارح. وقد تكلمنا على شيء من هذا البحث، ووصلنا في الدرس الماضي إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، يعني أن الكلام في تكفير أهل المقالات المبتدعة من جنس الكلام في تكفير أصحاب الذنوب، فالناس فيه بين مفرط ومفرط، وأهل السنة وسط في هذا الباب كما هم وسط في جميع أبواب الدين. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن القول العدل وهو الوسط التفصيل، وهو أن الأقوال المبتدعة الباطلة يقال عنها ما يليق بها، يقال عنها هذا القول كفر، أو هذا القول بدعة، أو هذا القول محرم أو فسق أو نحو ذلك. ثم يبين بعد ذلك حكم الشخص المعين، فقال: أما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد أو أنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، يعني الكفر البواح الواضح بالأدلة الواضحة التي لا تحتمل تأويلا. والكلام في المعين ذكرناه في القواعد سابقا بالتفصيل في عدة دروس، وكما اتفقنا نحيل على ما سبق في القواعد. ثم ذكر حديث الرجل الذي قال لصاحبه: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، فغفر الله جل وعلا للمذنب وأدخل هذا المتألي على الله، أدخله النار. ووقفنا عند هذا البحث في الدرس الماضي، وأخذنا منه عاقبة التسرع في الإصدار الأحكام على الآخرين، والترهيب من التسرع في الحكم بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. والنصيحة التي كررها لنا مشايخنا ونكررها أن الحكم في ذلك يترك لأهل العلم، وأن طالب العلم المبتدئ عليه ألا ينشغل بالحكم، وإنما ينشغل بالعلم والعقيدة ومعرفة العبادة الصحيحة ومنهج السنة والجماعة وغير ذلك. ثم ننتقل لمبحث الليلة، حيث قال الشارح رحمه الله تعالى: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، سيتكلم على الموانع، موانع التكفير أو غير التكفير. والموانع تكلمنا فيها بالتفصيل، منها هذا المانع الذي ذكره الآن وهو الخطأ. الخطأ عندنا مانع الخطأ، عندنا غلط، عندنا النسيان، عندنا الجهل، عندنا التأويل وغير ذلك. فيبدأ يقول: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، يعني مغفورا له خطأه، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص اللي هو مانع الجهل، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم، هذا لا يدخل في الموانع التي معنا، وإنما يدخل في باب يسمونه الممحصات، الممحصات للذنوب، مكفرات الذنوب أو الأشياء التي تمحص الإنسان من سيئاته أو ذنوبه. وهذا التمحيص في الآخرة، هذا التمحيص في الآخرة، وسيأتي إن شاء الله في الطحوية بحث كامل عن هذا، لكن هنا في هذا الموطن نختصر لكم هذه الممحصات العشر أو تزيد واحدة. وهي الممحص الأول أذكرها إجمالا، الممحصات العشر. الممحص الأول التوبة، التوبة يعني قد يتوب الإنسان في آخر عمره توبة نصوح تمحص كل ما سلف منه من المخالفات أو من السيئات أو من المعاصي. الممحص الثاني الاستغفار، الاستغفار، ومعروف كم الاستغفار من الفوائد العظيمة وكم له من تكفير السيئات، وكما قلت سيأتي هذا البحث بأدلته تفصيلا إن شاء الله جل وعلا. الثالث من الممحصات المصائب الدنيوية، المصائب الدنيوية. قد يبتلى الإنسان بمصائب دنيوية في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في ولده أو في جسمه أو في نحو ذلك، ويصبر ويحتسب. فهذه المصائب الدنيوية مع الاحتساب تمحص خطاياه وتمحصه من الذنوب والخطايا. الرابع من الممحصات عذاب القبر، عذاب القبر، فإنه يقع في القبر قدر من العذاب، قد يكون هذا القدر كافيا في غسل الإنسان من سيئاته وتطهيره من سيئاته، فيبعث بعد ذلك نقيا طاهرا ليس عليه شيء من السيئات. الخامس من الممحصات دعاء المؤمنين واستغفارهم، دعاء المؤمنين واستغفارهم، هذا من أيضا الأشياء التي تكفر بها السيئات. ومن الممكن أيضا أن يضاف لها دعاء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. دعاء المؤمنين واستغفارهم، وقد يضاف لهذا دعاء أو استغفار الملائكة. السادس من الممحصات ما يهدى إلى الميت بعد الموت من الصدقات ونحوها، كالحج عنه والاعتمار عنه والأشياء التي ثبتت بها السنة. ما يهدى إلى الميت بعد موته من الصدقات، سواء الصدقات المالية أو غير المالية، مما ثبت به السنة وجاء به النص، وجاء به النص خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. فهذه أشياء تصل للميت بعد الموت فلا نعرفها إلا بالدليل، ولا يقاس عليها، ولا يقاس عليها، وإلا فإن أهل العلم مختلفون فيما يصل إلى الميت بعد الموت. السابع من الممحصات أهوال يوم القيامة وشدائده، أهوال يوم القيامة، ما يحصل لعبد يوم القيامة منذ أن يبعث ويحشر ويقف في العرصات، وما يحصل له من الأهوال، فهذه أيضا من الممحصات. الثامن التمحيص لأهل الإيمان بعد عبورهم الصراط وقبل دخولهم الجنة، قنطرة بين الجنة وبين النار، وبعد أن يعبروا على الصراط ليدخلوا الجنة يوقفوا عند هذه القنطرة، فيقتص لبعضهم من بعض، فيقتص لبعض من بعض، فيدخلوا الجنة وقد طهروا ومحصوا من الذنوب الخطايا وطهروا منها. التاسع شفاعة الشافعين، شفاعة الشافعين وبحث الشفاعة تكلمنا عليه في عدة دروس في الطحاوية وفي البخاري، شفاعة الشافعين من الملائكة ومن الأنبياء والمرسلين ومن الصالحين، من الصالحين يشفعون في من يعرفون، وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم أكبر الشفاعات، حيث إنه هو حامل لواء الحمد يوم القيامة على تفصيل ذكرناه في درس الشفاعة. الأخير وهو العاشر عفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، عفو أرحم الراحمين، فيخرج من شاء سبحانه وتعالى من النار برحمته، ويدخل الجنة سبحانه وتعالى من شاء برحمته. هذا مختصر للممحصات العشر التي سيأتي إن شاء الله ذكرها تفصيلا، تكلمنا عليها بمناسبة قول الشارح ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته، يعني ذروني في اليم. وتكلمنا على هذا الحديث بالتفصيل، حديث الرجل الذي أسرف على نفسه فجاء عند الموت فخاف من عذاب الله جل وعلا، فأمر بنيه إذا مات أن يحرقوه ويسحقوه ويذروه في اليم في يوم شديد عاصف حتى تتفرق أجزاؤه، وقد ظن أن الله جل وعلا لن يجمعه ولن يجمع ذلك الشتات، فأمر الله جل وعلا الأرض فجمعت ذلك الشتات وأوقفه بين يديه وقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، أو الخوف أو مخافتك يا رب، فغفر له بذلك. قال الشارح وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته، أو شك في ذلك، وهذه محل يعني مناقشة عند أهل العلم، هل هذا الرجل يعني شك في ذلك الفرد من أفراد القدرة فقط، أم شك في القدرة، أم شك في هذه الصورة فقط، يعني على خلاف بين أهل العلم، هل هو شك في قدرة الله جل وعلا أم شك في هذه الصورة فقط، أم أنها ليست من ذلك الباب. على كل حال الذي معنا الآن أن هذا الرجل رغم ما صنعه من السيئات العظيمة ورغم ما صنعه له بنوه من حرقه وتفريق أجزائه، إلا أنه كانت هذه خاتمته. يقول الشارح بعد ذلك مستثنيا وواضعا حدا معينا لهذا الأمر، يقول لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلناه. ينبه على أننا عند مع إقامتنا الحكم الشرعي ذكرنا في الدرس الماضي أنك تنظر العاصي أو المبتدع أو لمن يأتي الكبائر أو نحو ذلك بنظرين: نظرة ترحمهم فيها بالحكم القدري أنه لا ترد مشيئة الديان سبحانه وتعالى، والنظرة الثانية تطبق عليهم الحكم الشرعي، تطبق عليهم الحكم الشرعي أو الأمر الشرعي. وهذا الأمر الشرعي يختلف، فالشيخ يقول هنا مع هذا التوقف وهذا الترهيب في أمر الحكم على الآخرين بالكفر والخروج من الإسلام، وأنه ينبغي التريث، مع كل هذا لا يمنعنا ذلك أن نطبق على هؤلاء في الدنيا الحكم الذي يليق بهم، الذي يليق بهم يعني بأصحاب المقالات الفاسدة المبتدعة، بأصحاب المقالات الفاسدة المبتدعة. فقد يكون هذا الحكم بالحد أو التعزير أو الهجر، لماذا؟ لمنع بدعته، لمنع بدعته من أن تستشري في المجتمع أو أن ينشرها أو أن يضل بها الآخرين. لكن هذا الهجر أو هذا التعزير لا شك أنه يختلف باختلاف العصور والأزمان. إذا كانت السنة ظاهرة وأهل السنة لهم ظهور، أو هم أهل السنة ظاهرون والحكم لهم، فبالإمكان أن نقول ذلك، أن نقول الوالي الشرعي يجب عليه أن يوقف أهل البدع وأن يقيم عليهم الحكم الشرعي كما فعل عمر بن الخطاب مع صبيغ ابن عثل عندما كان يسأل عن المشتبهات وعلاه بالدرة وضربه ونفاه، حتى إنه كان يريد صبيغ أن يجلس، كلما أراد أن يجلس إلى حلقة من الحلقات قاموا وتركوه وقالوا عزيمة أمير المؤمنين، يعني عزم عليكم أمير المؤمنين أن تهجروه. وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك ومن معه من الذين تخلفوا. فلا شك أن هذا الهجر يختلف باختلاف الأزمنة. إذا كانت السنة قوية في مكان من الأماكن ولها ظهور ولها يد ولها من يقوم بتطبيقها والذب عنها، فشك أن هذا الحكم هو الأصل، شك أن هذا الحكم هو الأصل. أما إذا كانت السنة في وقت ضعف وهي التي يهجم عليها، وأهل السنة هم الذين يهجرون وهم الذين يطردون من المجالس والأماكن والمساجد، فلا شك أن الحكم هنا لا يتأتى، كما في عصر الإمام أحمد، كما حصل في نهج محمد مع المعتزلة في العصور الثلاثة، عصر المأمون والمعتصم والواثق. كان الإمام أحمد هو المضطهد وهو صاحب السنة، وكان هو المهجور، وكان هو المنبوذ، وفعل به ما فعل من الحبس والتهديد، وفعل بأصحابه ما فعل من القتل والتشريد والهروب والإكراه. فلا يقال عندئذ أنه من الصواب في ذلك، في ذلك الوقت الهجر، لا، هم أهل السنة هم المهجرون، هم الذين نكل بهم. قصة أحمد بن نصر الخزاعي معروفة لديكم، أنه فصلت رأسه عن جسده ووضعت الرأس في جانب الشط والجسد في الجانب الآخر، حتى رفع الله المحنة بالمتوكل. الإمام البخاري أيضا عندما هجر في محنة خلق القرآن وافتري عليه ما لم يقله، وطلب وخرج من بلده وطلب من الله جل وعلا أو دعا الله جل وعلا أن يتوفاه في هذه المحنة فمات وهو خارج من بلده وهو بعيدا عن بلده بسبب محنة اللفظية أو محنة القول بخلق القرآن. وقيس على ذلك الإمام البربهاري صاحب شرح السنة الكتاب العظيم الفخم مات وهو مختفيا من الأشعرية في بغداد ولم يوجد أحد لحمله أو لجنازته ونحو ذلك. هو إمام كبير وكتابه كتاب عظيم. فالمقصود أن مسألة هجر أهل البدع وإقامة حكم الله جل وعلا فيهم من إيقافهم أو هجرهم أو تعزيرهم ونحو ذلك هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وقوة السنة وضعفها ثم سأتي بعد قليل أيضا ضوابط أخرى في هذا الأمر فليراعى ذلك. الآن في هذا العصر بعض أهل السنة في مساجدهم يطردون مساجدهم في بعض البلاد وتغلق المساجد دونهم وتغلق الأنوار دونهم الكهرباء فلا يستطيعون الكلام ولا إلقاء المحاضرات ولا التدريس ويهجرون من مسجد إلى آخر لأن البدعة في ذلك المكان قوية وأهلها أقوياء. فالقصد من هذا أن ينبغي أن ينتبه الطالب في قضية منع البدعة أو الهجر المبتدع أو عقوبة المبتدع أو نحو ذلك فإن هذا لا يستوي في كل وقت الحكم فيه بل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وقوة السنة وضعفها فليراعى ذلك. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول كما في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 231 يقول ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات يعني أهل العبادات المخالفة للكتاب والسنة لأن البدع قد تكون في الأقوال وقد تكون في العبادات. يقول فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. قيل لأحمد الإمام أحمد الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل يعني هذا يسمونه النفع المتعدي النفع القاصر اللي أنت تتعبد لنفسك ولا يتعدى النفع إلى غيرك. أما النفع المتعدي هو تحذير الناس ودعوة الناس إلى السنة وتحذيرهم من البدعة. ثم يقول بعد كلام ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. يعني العدو يستولى على البلاد يستولى على الأرض لكن البدع وأهل البدع لو استولوا على القلوب فإنهم يفسدون الدين ولا شك أن إفساد الدين أعظم من إفساد الأرض. لذلك حراسة الدين أعظم من حراسة الأرض حراسة الشريعة أعظم من حراسة الأرض والبلدان وإن كان كلاهما مطلوب حراسته قال وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا. يعني أهل الحرب إذا احتلوا بلد لا يسدون القلوب إلا تبعا، الأصل عندهم احتلال البلد، وأما أولئك فيفسدون القلوب ابتداء. يعني أهل البدع يفسدون القلوب ابتداء. وينبه شيخ الإسلام على بعض آداب الهجر، يقول: فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا، يعني كان خارجا عن الهجر الشرعي. الذي يهجر لهوى نفسه يعني وجد فرصة أن هو يتكلم على فلان اللي هو أخذ مثلا منه فلوس، أو ظلمه في عمل، أو بينه وبينه مظلمة مالية، فوجد فرصة أن يتكلم عليه لبدعته من أجل ما بينه وبينه من العداوة، هذا موضوع آخر، هذا خارج عن الهجر الشرعي. الهجر الشرعي أن يكون لله بحسن النية وحسن القصد كما سيذكر الآن الشيخ. يقول: فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا. وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله. ما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعل طاعة لله، يعني يظن أنه يفعل طاعة لله لكنه في الحقيقة يظن يفعله لإشباع رغبته أو التشفي في نفسه. هذا في الفتاوى في المجلد 28 صفحة 207. وقال أيضا رحمه الله تعالى: إذا كان الرجل، يعني إذا كان الرجل مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة، قال بعد الكلام: بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله. ثم قال، يعني يذكر الضوابط، قال: وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح، نمرة واحد، يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى. هذا الثاني، إذا النية تكون لوجه الله جل وعلا، والقصد يكون نصح المسلم أو المسلمين. قال: وابتغاء وجه الله تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة كما يحصل الآن بين حزب النور وبين الرئاسة وبين الحرية والعدالة، اختلفوا على بعض الأشياء فصارت الآن كما يقولون الفضائح بينهم على الفضائيات، ويعقدون اللقاءات الصحفية لإظهار هذه الأشياء. هذا كله ليس بصحيح. يعني إذا كنت أنت تقصد وجه الله جل وعلا بهذا الشيء وتريد بين الحق، لماذا لم تبين هذه المخالفات في وقتها؟ لماذا لم تبينها إلا بعد إقالتك وبعد أن تركت منصبك المرموق؟ إذا كنت تبين هذا لوجه الله فكان ينبغي عليك أن تنصح في السر أولا، ثم تنصح إذا كان المخالفة في العلن، تنصح بعد ذلك بالعلن، لكن بعد أن تقال تبدأ تخرج هذه المخالفات. إذن هذا لحظ النفس، لحظ النفس. وتشك أن هذا فيه ضوابط شرعية ذكرناها، يعني حتى لو هذه المخالفات واقعة لا يصح أن تنشرها بهذه الطريقة التي تشمت فيها بها القريب والبعيد والعدو وغير العدو. إذن هذا الشرط، أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، من صفات عبد الدنيا إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. عبد الدرهم والدينار كما في الحديث، إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. لا، عباد الرحمن ليس هذا هو ديدنهم. يقول: فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، وهذا من عمل الشيطان، وهذا من عمل الشيطان. هذا أيضا في المجلد 28 صفحة 221. ثم يقول في المجلد 14 من فتاوى صفحة 482 في بعض أيضا الضوابط في الأمر والنهي، يقول: أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر، نذكرها ثم نعيدها، من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصدي. إذن هذه ضوابط لمن أراد أن ينكر أي منكر ومنها البدع. الأول: أن ينكرها على الوجه المشروع من العلم. فقلنا لابد لمن كان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى عنه، عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، ولا يقلد في ذلك من لا يأتي بالدليل، يقول لك أنا فعلت هذا من أجل فلان عمل أو علان نهى. لا، لابد أن يكون عندك الأمر بدليله. أولا العلم، ثانيا يقول الرفق، الرفق في الأمر والرفق في النهي. والعلم هذا قبل الأمر والنهي ومعه، والرفق أثناء الأمر وأثناء النهي. أهل العلم بينوا هذا، إن هناك أشياء تكون قبل الأمر معروف أنها منكر، وأشياء تكون معه. لابد لمن يأمر بالمعروف وينهى عن منكر أن يكون رفيقا في أمره وفي نهيه. ثالثا الصبر، والصبر هذا يكون بعد الأمر وبعد النهي. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، لأنك في الغالب بعد الأمر والنهي ستصاب بأذى، إما بأذى باللسان أو بالسيف أو باليد أو بغير ذلك، فلابد من الصبر. إذن هذه مرتبة بعد الأمر والنهي. إذن قبل الأمر والنهي العلم، وأثناء الأمر والنهي الرفق. قلنا ذكرنا كثيرا الواحد مثلا شاف واحد بيشرب سجارة، لقيش ياخد السجارة ويديله ألمين ويديله يركله برجله ويقول له امشي، لا، هذا لن يزيد الأمر إلا سوءا. لابد أن يكون رفيقا في أمره رفيقا في نهيه، وبعد أن يأمر وبعد أن ينهى لابد أن يصاب بأذى في الغالب، إما باللسان وإما باليد أو بغير ذلك، فلا بد من الصبر. يقول الشيخ: وحسن القصد، حسن القصد اللي هي حسن النية كما ذكرنا، أن يفعل هذا لله جل وعلا، لله سبحانه وتعالى، لا للتشفي أو للتغيظ على أحد أو لنيل دنيا أو نحو ذلك. الأخير: وسلوك السبيل القصد، يسلك السبيل وسط، يسلك السبيل عدل في كل ذلك. فهذه عموما ضوابط لهذه الأمور التي نتكلم عنها، ومنها البدع ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيخ الإسلام يعني يذكر كلمة أخيرة، يقول: هؤلاء الأجناس، يعني عندما تكلم على بعض أهل البدع المكفرة الذين يردون الرسالة وينكرون يحللون الحرام ونحو ذلك، قالوا: هؤلاء الأجناس وإن كانوا كثروا في هذا الزمان، يعني في زمانه كثروا في هذا الزمان، فلقلة العلم والإيمان، فلقلة العلم والإيمان وفطور آثار الرسالة في أكثر البلدان. شيخ الإسلام توفي في سنة 728. إذا كان يقول هذا الكلام في عصره أن هذه البدعة ظهرت لقلة العلم والإيمان وفطور آثار الرسالة، ضعف آثار الرسالة في أكثر البلدان، فإذا كان هو يقول هذا الكلام في عصره فماذا نقول نحن في هذا القرن الخامس عشر وهذا الكلام يقول في القرن الثامن بيننا وبينه 7 قرون؟ إذن فعلاج هذا كله من حقيقة نشر العلم ونشر السنة، نشر العلم. كلما انتشر العلم في بلدة من البلدان قلت فيها البدعة، كلما رفعت الجهل في بلدة من البلدان قلت فيها البدعة وظهرت آثار الرسالة، والعكس بالعكس. وهذا موجود في عصرنا، البلاد التي يكثر فيها العلم وترتفع فيها السنة وينتشر فيها التعليم تقل فيها المخالفات البدعية المكفرة وغير المكفرة، والعكس بالعكس. كلما انتشر الجهل في مكان، ادخل القرى وادخل النجوع وادخل العزب والهجر تجد فيها ما تشبه الرؤوس، ادخل قارة افريقيا توغل فيها، ادخل الى السنغال والى مالي والى نيجيريا والى اريتريا وهذه الاماكن تجد ما تشيب له الرؤوس، حتى البلاد الإسلامية منها ينتشر فيها عبادة غير الله جل وعلا وعبادة أصحاب الأضرحة والأولياء والتعلق بهم بدرجة لا تكاد تتخيلها. فالقصد من هذا من كلام شيخ الإسلام هنا أن لقلة العلم والإيمان تكثر هذه المخالفات، البدع الكفرية وغير الكفرية. فالعلاج الناجع لهذا هو نشر العلم ونشر السنة والاهتمام بها. فكيف ننشر العلم وكيف ننشر السنة؟ من ينشر السنة ومن ينشر العقيدة الصحيحة؟ هل سنأتي بنستورد من باكستان أو اليابان علماء للعقيدة أو للسنة ونقول لهم ابعثوا لنا كونتينر أو طرد؟ لابد أن يتخرج منكم أنتم من يجتهد ويحمل لواء العلم الصحيح بقواعده وأصوله الصحيحة حتى تنتشر السنن وانتشر الخير وتموت البدع. وخذ مثالا على ذلك الجزيرة العربية الآن، المملكة العربية السعودية الحمد لله في 200 سنة الأخيرة هذه بعد دعوة الإمام المجدد تغير حالها تغيرا جذريا، بعدما كان الشرك من شرقها لغربها وشمالها لجنوبها، وكانت المرأة تذهب إلى النخلة وتأخذها بذراعيها وتقول له للنخلة يعني يا فحل الفحول أريد بعلا قبل الحول، يعني قبل مرور السنة، يعني تستغيث وتطلب الزوج من النخلة. وكانوا يقولون لا نعرف دينا إلا دين البادية، لا يعرفون رسالة ولا يؤمنون بالبعث. انظر الآن بعد دعوة الإمام المجدد ودعوة أئمة الدعوة في تلك البلاد على مدار 200 سنة، لا يوجد الآن في المملكة العربية السعودية أو في الجزيرة وهي كبيرة جدا كما لا يخفى عليكم قبر يعبد من دون الله، لا يوجد قبر يعبد من دون الله، لا يوجد ضريح لولي من الأولياء أحد يأتي عنده أو يستغيث به أو ينذر له، هذا غير موجود. حتى الحلف كما قلت لكم من قبل، الحلف بغير الله لا يعرف هناك، يعني لا تجد واحدا من الشمال للجنوب شرق الغرب يقول النبي في كلامه كما نسمع الآن هذه الكلمة في أسواقنا وفي شوارعنا. لماذا؟ كان الأئمة وكان العلماء بعد صلاة الفجر يعلمون الناس الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والتي وضع الإمام المجدد لعامة الناس وللبسطاء، يعلمونهم إياها بعد الفجر ويحفظونهم إياها، وبالتالي ينشرون التوحيد والسنة هنا وهناك وينبهون على المخالفات. حتى حصل هذا الخير الكثير الذي ذكرته لكم، فنحن في وضع لا نحسد عليه، وضع صعب جدا. وكما ترون انتشار الشرك في بلادنا من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها، الأضرحة التي تعبد من دون الله والأولياء الذين يلجأ إليهم من دون الله ويستغاث بهم وينظر لهم ويذبح لهم، المخالفات الشركية في الشوارع عند الناس العادية في الحلب بالأمانة والذمة والقسم برأس الآباء والأمهات والأجداد، سب الدين الذي ينتشر هنا وهناك، وغير ذلك من المخالفات الموجودة في الصحف والمجلات والأبراج الموجودة، تنجيم ونحو ذلك، مخالفات كثيرة كتبت فيها كتب. هذه كلها تحتاج منا جميعا إلى تكاتف الجهود ونشر العلم والسنة وتعليم العقيدة الصحيحة، وذلك لا يكون إلا إذا بدأنا نحن الطريق من أوله. والله المستعان.
الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى، هذا الكلام يعني منقول بنحوه يعني بمعناه من مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 165، وكما قلت لكم هناك كلام كثير اختصر المؤلف وأتى به معناه، فلذلك لم أعز كل شيء أجل ذلك لتداخل الكلام. يقول: ثم إذا كان القول في نفسي كفرا، إذا كان القول في نفسي كفرا، يعني المقالة كفر، قيل إنه كفر، خلاص على القاعدة التي ذكرناها، تفرق بين القائل والقول والتكفير بالنوع والتكفير بالعين. ثم قال: والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، خلاص وهذا فصلناه، ولا يكون ذلك، يعني لا يكون كافرا في نفس الأمر إلا إذا صار منافقا زنديقا، يعني لا يكون في نفس الأمر كافرا إلا إذا كان منافق، يعني يخفي الكفر يظهر الإسلام ويظهر الإسلام. فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة أو يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، إلا من يكون منافقا زنديقا. يقصد أن الإنسان المؤمن في الظاهر والباطن وإن أتى بقول مكفر أو فعل مكفر فإنه في الغالب يكون عنده نوع من الموانع، يكون عنده نوع من الموانع، وإلا فلا يتصور أن يأتي بالمكفر الصريح إلا المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. أما المسلم فإنه في الغالب يقع في هذا عن خطأ أو عن سهو أو عن غفلة أو عن جهل أو عن نسيان أو عن تأويل أو غير ذلك من الموانع التي ذكرناها. ثم يشرح ذلك، يقول: وكتاب الله يبين ذلك. وهذا الكلام موجود في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 352. وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار، يعني صنف يعني قبل أن يكمل، صنف كفار يعني أصليون، وصنف منافقين أو منافقون، وصنف مؤمنون. في أول سورة البقرة، سورة البقرة الآيات الأولى 20 آية، إذا حذفنا الآية الأولى ألف لام ميم يبقى الباقي 19 آية، آيتان في الكفار وأربع آيات في المؤمنين، صفات المؤمنين، والباقي 13 آية في صفات المنافقين. لماذا؟ على أي شيء يدل ذلك؟ يدل ذلك على خفاء النفاق وخفاء حال المنافقين. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أنه لم يكن نفاق في مكة، لم يكن إلا معسكر إسلام ومعسكر كفر، وإنما ظهر النفاق في المدينة لقوة الإسلام ولقوة المسلمين، فأراد هؤلاء الزنادقة أن يكيدوا للإسلام من الباطن فيبطنوا الكفر ويظهروا الإسلام. ففي سورة البقرة ربنا جل وعلا حذرنا من المنافقين، وذكر في أول هذه السورة كما قلت 13 آية فقط في صفات المنافقين لخطورتهم ولخفائهم ولدقة أمرهم ولاشتباه أمرهم على الناس، اشتباه أمرهم على الناس، حتى أن عمر بن الخطاب كان يسأل حذيفة وهو الذي يعلم سر المنافقين: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا، ولا أزكي أو لا أشهد لأحد بعدك، لخفاء هذا الأمر. يقول الشيخ هنا: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب اللي هو ذكر فيهم آيتان: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة الآية. ثم يقول: وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، اللي هم في أول الصورة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه كلها في أهل الإيمان الخلص. وصنف أقر به ظاهرا لا باطنا، لهم أهل النفاق، من أول قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى قوله: يكاد البرق يخطف أبصارهم الآية. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين، يعني هو كافر في الحقيقة ومع ذلك يأتي بالشهادتين، هذا معنى أنه منافق. كل من كان مقرا أنه من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق، يعني هذا على اصطلاح الفقهاء. وإلا الزنديق يعني يرجعونه إلى أصل المجوسية و مذهب ماني ابن فاتك، ويعني لهم تفاصيل في أصل كلمة الزندقة. هو هنا يريد النفاق. ثم يقول: وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من يعني غلط الطرفين، من فرط ومن أفرط، من لم يكفر أي أحد حتى بعد ظهور الدليل، ومن كفر بالكبائر كالخوارج والمعتزلة، على الخلاف عند المعتزلة في أنهم في الدنيا يقولون هو خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وفي الآخرة هو كافر، والخوارج يكفرونه في الدنيا والآخرة. فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن، هكذا يعني أكثر نسخ هكذا، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن. يعني أنا أقول هنا لعل كان الأظهر أن نقول القول المبتدع في الظاهر، يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، لكن على كلامي هو أنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يعني يحكم عليه بالكفر في الباطن، يعني يحكم عليه أنه كافر في الباطن، يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا مذنبين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر، يعني يقول إن من كفر كل من يأتي بالقول الفاسد المبتدع فإنه بذلك يلزمه أن يكفر أقواما في الحقيقة هم من أهل الإيمان وهم في الباطن مؤمنون، كما سيأتي الآن في قصة هذا الرجل عن عمر، أن رجلا
كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، وذكرنا قصته في قواعد التكفير. وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يضحكه؟ ذكر الحافظ في الفتح أنه كان يقول بحضرته أو يفعل ما يضحك منه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ يقول: وقد أخرج أبو يعلى من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم بسند الباب، يعني اللي في البخاري، أن رجلا كان يلقب حمارا، يعني اسمه عبد الله ولقبه حمار، وكان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم العكة من السمن والعسل. العكة الجراب اللي من جلد يوضع فيه السمن أو يوضع فيه العسل، فكان يأتي يذهب للسوق يأتي به هذا هذه القربة أو هذا الجراب أو العكة فيها السمن والعسل ويهديها للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء صاحبه يتقاضى، يعني لم يعطي الرجل أجره، فيأتي صاحب المال يطلب ثمنه وليس عنده مال، فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فقال: أعط هذا متاعه. هو أتى به هدية لكن لم يعطي المال لصاحب البضاعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعط هذا ثمن العكة. فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتسم ويأمر به فيعطى، يعني يعطى صاحب السمن والعسل أو صاحب الجراب ثمن ما أخذ منه. هذا معنى يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب، يعني في الخمر، كان يشرب فجلده في الخمر أكثر من مرة، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. إذا هذا مانع من اللعن، هذا مانع من اللعن، أن أقيم عليه الحد المناسب واللائق بهذا الفعل ولم يتجاوز ذلك من لعنه أو سبه. يقول: وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة، وإما في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية، يعني يوجد أئمة وبعض العلماء في طوائف كثيرة، يعني من الأشاعرة ومن الكلابية ومن القدرية ومن المرجئة ومن غيرهم، ليسوا في باطن الأمر كفارا، ليسوا في حقيقة الأمر كفارا، بل هم مؤمنون يحبون الله ورسوله، لكنهم أتوا ببعض المخالفات في العقيدة، مخالفات أو مقالات فاسدة في الاعتقاد. يقول: وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية. انتبه كلمة بعض، المخالفة هنا في البعض وليس في الأصل وليس في القواعد والمنهج، لكنها في بعض المقالات أو المرجئة الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج. ثم يذكر احترازا جميلا، يقول: ولكن الأئمة في العلم والدين، الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة. وهذا هو الواقع، أنه لا يعرف إمام من الأئمة الكبار كالشافعي كأحمد كأبي حنيفة كمالك كسفيان كالأوزاعي ثور الكبير سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة أو غير ذلك أو ليث بن سعد، لا يعرف إمام يأتي بجملة تلك البدع، لا يعرف إمام يأتي بجملة تلك البدع. لكن إذا وجد عالم من العلماء قد يأتي بفرد من أفرادها، أما جملة تلك البدع تجتمع في أصحابها، جملة تلك البدع تجتمع في أصحابها، يعني في الخوارج، في المعتزلة، في القدرية، في الكلابية، في الأشاعرة، في المرجعة. يقول بل بفرع منها. ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف والمشاهير، يعني قالوا نحن نتبع الشافعي، قوم من الشافعية، وقوم من المالكية قالوا نحن نتبع مالكا، فقلنا لهم إذا كنتم تتبعون مالكا فانتهجوا نهج مالك، فإن الإمام مالك لم يكن معطل للصفات أو مؤول، والشافعي كذلك، وقرأنا عليكم كلامه الذي ذكره في طبقات الحنابلة. بل يوجد بعض الحنابلة ليسوا على مذهب أحمد في الإثبات بل مؤولة، كابن الجوزي وكابن عقيل قبل وفاة ابن عقيل، فلا توجد هذه البدع مجموعة في إمام من الأئمة أو في عالم من العلماء الذين ينتسبون لهم، إلا أنه قد يوجد أحد هؤلاء العلماء يأخذ بفرع من تلك الفروع أو المخالفات، لكن جملة المخالفات لا توجد عند إمام معروف من أئمة الدين. وإذا قرأت كتاب اللالكائي يأتي لك بعقائد أولئك الأئمة بإسناده، عقيدة الإمام الثوري، عقيدة الإمام الأوزاعي، عقيدة الإمام البخاري، عقيدة الإمام مسلم، عقيدة الإمام أبي داود، عقيدة الترمذي، قبل ذلك عقيدة الأئمة الشافعي، أحمد، مالك إلى غيره. لكن للأسف الشديد يوجد من المتأخرين من يزعم أنه ينتسب للشافعي وهو على غير مذهب الشافعي في العقيدة، يكون أشعريا ينتسب لابن كلاب في الحقيقة، أو من المعتزلة، أو من المؤولة المعطلة كما قلت من ينتسب لمالك وأحمد. فالأئمة الأربعة نبهوا على أنه إذا حصل منهم خطأ لا يجوز لهم، لا يجوز لأحد متابعتهم في الخطأ. الإمام من هؤلاء الأئمة إذا أخطأ باجتهاده فإن خطأه مغفور له. الإمام يدور بين أجر وأجرين، لكن لا يجوز لأحد أن يتبع الإمام في خطئه ويحتج بخطأ الإمام، لأن الأئمة تبرأ من ذلك. الشافعي قال أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يخالفها كائنا ما كان. والإمام مالك قال ما منا إلا راد ومردود عليه. والإمام أحمد قال عجبت لمن عرف الإسناد وصحته كيف يذهب لرأي سفيان. والإمام أبو حنيفة يقول لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعلم دليلنا. فلئن تبرأوا من اتباعهم إذا أخطأوا، يعني اتباعهم في الخطأ، فلا يصح لأحد أن يحتج بخطأ إمام ويقول فلان أخطأ، مثل ما يحتج الآن بخروج الحسين. والأئمة في القديم والحديث أنكروا على الحسين خروجه. إذا كان يصح لنا أن نحتج بخطأ أحد فلنحتج بخطأ الشيخين أبي بكر وعمر في منعهما المتعة في الحج، التمتع في الحج، يعني الجمع بين الحج والعمرة. وقد أنكر الصحابة ابن عباس وابن عمر وقبل ذلك علي على من ذهب إلى هذا المذهب وعارض به سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة الواضحة، مع أن الشيخين ذكر عمر قد جاء فيهما الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر جاء فيهما الحديث الصحيح اقتدوا بالذين من بعدي، ومع ذلك الصحابة لما وجدوا كلامهما في التمتع في الحج مخالفا للسنة الصريحة تركوا قولهما في ذلك وجنحوا إلى السنة الصحيحة الصريحة. وقال ابن عمر لما عتب في ذلك تركت قول أبي لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود من هذا أن الأئمة الكبار تبرؤوا من اتباع في الخطأ ولو كان ذلك في اتباع الشيخين رضي الله عنهما وارضهما. فلا يجوز لأحد أن يأخذ بخطأ إمام في مخالفة النص ويقول فلان فعل ذلك، لا، هو نفسه تبرأ من ذلك. ثانيا، هذه الأمور المخالفات لا تجتمع في قول إمام واحد أو في مذهب واحد، لأن يعني بعض الناس قد يجمع بعض الرخص وبعض الأخطاء في كل مذهب ويضعها في صينية واحدة أو على مائدة واحدة، وهذا زندقة. كيف ذلك؟ روى البيهقي في سننه عن أبي العباس ابن سريج قال سمعت إسماعيل ابن إسحاق القاضي قال دخلت يوما على المعتضد فدفع إلي كتابا. خليفة المعتضد دخل عليه إسماعيل ابن إسحاق القاضي فدفع عليه كتابا فقرأته فإذا فيه الرخص، واحد جمع كتابا فيه رخص من زلل العلماء قد جمعها بعض الناس، مثل ما فعل بعض الآن الدعاة في السعودية، جمعوا كتابا اسمه افعل ولا حرج في الحج، افعل ولا حرج، جمع رخص من مذهب الأربعة ورخص في الأحاديث وجعل الحج عبارة عن يعني شيء أمثلة وأضحوكة، افعل ولا حرج، والوقت لا يتسع للتفصيل في ذلك، ورد عليه المشايخ. فهذا جمع كتابا فيه الرخص من زلل العلماء، زلات العلماء جمعها. فالمعتضد يقول شوف يعني هذا كتاب يوح فيه المعازف، يوح فيه الغناء، يوح فيه النبيذ، يوح فيه كذا، يوح فيه كذا. فكيف رد عليه الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي؟ قال يا أمير المؤمنين، إنما جمع هذا زنديق، الذي جمع هذا الكتاب زنديق. فقال كيف ذلك؟ فقلت من أباح المتعة لم يبح الغناء، ومن أباح الغناء لم يبح إضافته إلى آلات اللهو. وقيس على ذلك، يعني ذهب إلى الأحناف فأخذ منهم كلامهم في النبيذ، ذهب إلى ابن حزم أخذ منه كلامه في الغناء، وقيس على ذلك. قال من أباح المتعة لم يبح الغناء، ومن أباح الغناء لم يبح إضافته إلى آلات اللهو، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. قالوا من تتبع الرخصة زندق. وإذا جئنا نفعل هذا في الحج ممكن الإنسان يحج في ربع ساعة، لو جمعنا كلام العلماء في الرخص وأخذنا رخصة كل عالم في كل نسك، يقف في عرفة ثانية، ويقف في المزدلفة ثانية أو دقيقة، ويطوف بالبيت ثم يفدي أو يهدي عن طواف الوداع وعن المبيت بمنى وعن رمي الجمرات، وخلاص يذهب ويمشي. يعني لو قلنا فقط أن الذي سيعطل هو طواف الركن اللي هو الطواف الزيارة أو الإفاضة، يعني ممكن نقول بكثير ساعتين، ده ممكن يحج في ساعتين ويمشي لو أخذنا بزلات أو رخص العلماء جمعناها في مكان واحد. فلذلك قال العلماء من تتبع رخص العلماء وزلات العلماء صار أسوأ الناس، وفي رواية تزندق، من تتبع الرخص تزندق. إذن الصواب أن الإنسان يتتبع السنن ولا يتتبع الرخص. قال فالمعتضد أمر بتحريق الكتاب، فأمر المعتضد بتحريق الكتاب، وهذا موجود في البداية أيضا والنهاية لابن كثير. ثم يختم الشيخ هذا المبحث بقوله فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. هذه العبارة مأخوذة من هذه السنة شيخ ابن تيمية في المجلد الخامس صفحة 251. المجلد الخامس صفحة 51 مأخوذة حرفيا. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. لعلنا نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.